قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله رحمه الله رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، ثبوت هذه مفعول للمصدر رفع، رفع، والمعنى أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول، فالمنسوخ هو السابق واللاحق هو الناسخ. ثم قال رحمه الله: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. لكان ذاك الإشارة إلى ماذا؟ ها؟ لكان ذاك الحكم الأول لولا الحكم الثاني لكان الأول ثابتا. قال: هذا البيت احتراز مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز، فهذا لا يقال عن نسخ، لا يقال نسخ، لأنه وجدت حال تقتضي التخفيف فخفف، وهنا يقول لولاه لكان ذاك ثابتا، والآن وجوب القيام ثابت ولكن ارتفع عن هذا العاجز لسبب، إذن فلا يكون بالنسبة لمن ارتفع عنه لسبب لا يكون نسخا، لأنه يزول الحكم بزوال السبب، فإذا ذهب السبب الذي من أجل رفع عنه الحكم فإنه يعود إلى ما كان عليه، أما المنسوخ فإنه في كل حال يكون منسوخا الحكم الأول، في كل حال يكون غير معمول به. ثم قال رحمه الله: إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، أنه اشترط ماذا؟ أن يكون الناسخ متأخرا على الدليل الذي أثبت الحكم الأول، الدليل الذي نسخ الحكم الأول يكون متأخرا، لا بد أن يعلم تاريخ النسخ، يعني يشترط أو يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول، والتراخي في كل شيء بحسبه، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، قد يتراخى ساعة أو ساعتين، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الحكم، بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ، المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخه. العلماء ذكروا للنسخ شروطا: الشرط الأول أن يكون الناسخ وحيا، أن يكون الناسخ وحيا، يعني ما يكون النسخ بالإجماع ولا بالقياس، إنما يكون بالقرآن والسنة، أن يكون الناسخ وحيا، لقول الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الشرط الثاني تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، فلا يصار إلى القول بالنسخ إذا أمكن الجمع، متى أمكن الجمع بين الدليلين لا يصار إلى القول بالنسخ، كيف يجمع بين قول الله تعالى لما ذكر شأن أذية المنافقين وأيضا اليهود قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والآيات التي فيها الأمر بقتال اليهود والمشركين، هل هناك ناسخ ومنسوخ أم يمكن الجمع بينهما؟ الجمع بينهما بماذا؟ يعني العفو والصفح وعدم المقاتلة هذا في حال الضعف، فإذا كان في حال القوة فالمسلمون مأمورون به مقاتلتهم. الشرط الثالث، من يعيد الشرط الأول؟ أن يكون الناسخ ماذا؟ ها شهاب، إيش يكون الناسخ؟ رد عليه عبد الله، إيش يكون الناسخ؟ أين كنتم؟ ها، من الوحي، أن يكون الناسخ وحياً. الثاني، ما هو الشرط الثاني؟ مختار، تعذر الجمع بين الدليلين، فمتى أمكن الجمع فلا يصار إلى القول بالنسخ. ثالثا، العلم بتأخر الناسخ، العلم بتأخر الناسخ، إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال على النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. كنت، هذا نص، يعني معنى أن هذا أمر مضى ثم جاء تحريمه، فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها ولا تأخذ مما أتيتمهن شيئا. أو بقول الصحابي كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات. ومثال التاريخ قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذا متأخر. الشرط الرابع، أن يكون الناسخ أو ثبوت الناسخ، ثبوت الناسخ يعني يكون الدليل ثابتا، هذا بالنسبة ليش؟ للسنة. وأما القرآن فمعلوم، ما يحتاج النظر إلى الصحة في القرآن، إنما يحتاج النظر في السنة. فإذا كان الدليل ثابتا صحيحا فإنه مع الشروط الأخرى يكون ناسخا، ثبوت الناسخ. ولا يشترط أن يكون متواترا، لا يشترط أن يكون متواترا أو أقوى من المنسوخ. الشرط الخامس، أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا، أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا. الأخبار مثل ماذا؟ أخبار الجنة والنار وأخبار أمور الغيب وأمور التوحيد والصفات، هذه ما يدخلها النسخ، هذه ما يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، النسخ إنما يكون في الأحكام. وانظر لهذه الشروط، مجموع الفتاوى 65، مجموع الفتاوى 65 والتاسع 102 وكتاب الاستقامة أيضا لشيخ الإسلام 23 والفقيه والمتفقه للخطيب 85 والمذكرة للشنقيطي 86 ومعالم في أصول الفقه. فمن يعيد لنا الشروط؟ انظروا إليها ثم نسأل، راجعوها ثم نسأل. فمن يأتي بها ليس من الكتاب. ها، من راجعها فأتقنها الخمسة، الخمسة. هات يا أبا عبد الله، أنت بح صوتك، خليه على غيرك. ها، استعين بالله. الأول أن يكون الناسخ وحيا، لا يمكن الجمع بين الدليلين. ثبوت التاريخ يكون متأخرا، ثبوت الناسخ ولا يشترط أن يكون متواترا ولا أقوى من المنسوخ. خامس أن يكون من الأحكام ولا يكون في الأخبار. الآن سهل، الأول هو الذي يكون على المشقة، الثاني يكون أسهل. هات يا صالح. أن يكون الناسخ وحيا، تعذر الجمع بين الدليلين، العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، ثبوت الناسخ، أن يكون الناسخ أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا. ثم قال رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. ما المراد بالرسم؟ اللفظ، اللفظ. ونسخ كل منهما، ايش معنى نسخ كل منهما؟ الحكم واللفظ. ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، أي إلى غير بدل، قد ينسخ إلى بدل وقد ينسخ إلى غير بدل. وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد، قد يكون الناسخ قد يكون أخف من المنسوخ وقد يكون أشد، قد يكون أخف وقد يكون أشد مما قد بطل، أي مما قد نسخ. وسيأتي التمثيل عليها في كلام الشارح رحمه الله. وما أحسن عبارات الشيخ ابن عثيمين وأسهل كتاباته، كتابات قوية وسهلة، قوية مفيدة متقنة وسهلة، ما تجد فيها تعقيدا. خصوصا أن هذا العلم، علم الأصول، قد دخلوا كثير من علم الكلام وحصل فيه ما حصل، ولذلك بعض الكتب إذا دخلت فيها يحصل لك تيه أو يتوه الإنسان فيها. قال الشيخ ابن عثيمين: أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ، أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. الأول: يجوز نسخ الرسم دون الحكم، يجوز نسخ الرسم دون الحكم، والمراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ما مثال ذلك؟ قال: ومنه آية الرجم، منه آية الرجم، آية الرجم كانت ثابتة ثم نسخ رسمها ولفظها وبقي الحكم، بقي الحكم أن من زنى وهو محصن فإن حده الرجم، حده الرجم. هذا الحكم كان ثابتا لفظا وحكما، فنسخ لفظا وبقي حكما. ولهذا ذكر عمر وخطب الناس وبين لهم، قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وبين أن هذا الحكم ثابت، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، فهذا حد معلوم ولا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. قال ومنه آية الرجم، فآية الرجم نزلت وقرأها الصحابة رضي الله عنهم وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، نفذت فعلا كما في قصة ماعز وقصة الغامدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم حد الرجم، أقام عليهم حد الرجم، رجموا بسبب الزنا وهم في حال إحصان أي بعد الزواج، فحده الرجم، يرجم حتى يموت، ومن قال إن هذا وحشية فإنه يقع عياذا بالله في الكفر، لأنه تنقص لدين الله واستهزاء وسخرية. فالحدود الشرعية حدود فرضها الله وأمر بها، ويجب على الإنسان أن يسلم، فأعراض الناس ليست مباحة، أعراض الناس وأعراض المسلمين موقرة معظمة، بمجرد النظر إلى بيت إنسان تتبعا لعوراته صارت العين التي ديتها 50 من الإبل مهدرة. قال عليه الصلاة والسلام من نظر في بيت قوم بغير إذنهم، يعني معناه تجسس عليهم، تجسس عليهم، لا يدخل في ذلك من دخل بإذنهم ثم حصل له رؤية بغير قصد ولا تتبع للعورات، إنما هذا يتتبع ويريد أن ينظر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام من نظر في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، حل لهم أن يفقأوا عينه، وقال لا دية له ولا قصاص، هدر. ولما رأى رجل من وراء باب النبي عليه الصلاة والسلام من شقوق، وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مشط من حديد، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا كان مجرد النظر عين تفقأ، فكيف بالذي يقع في جريمة الزنا وهو محصن ومتزوج؟ فحده أن يرجم بالحجارة حتى الموت، حتى يذوق كل عضو من جسده ألم حرارة الذنب كما تلذذ بالحرام. فهناك من الزنادقة من يطعنون في أحكام الله ويقولون هذه وحشية، هذه كذا، وأيضا لو قطع، لو يعني السارق سرق كيف نقطع يده، يكون بغير يد، طيب من الذي سيحفظ للناس أموالهم، وكيف سيرتدع الناس؟ كما قيل من أمن العقوبة أساء الأدب. فإذا كان القاتل يعلم أنه إذا قتل النفس متعمدا قتل، ما سيتجرأ غيره على القتل، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. لكن إذا كان القاتل يقتل ويمشي ولا أحد يعتدي عليه ولا أحد يقيم عليه حدا، يقولون كيف نخسر اثنين، إذن سيتجرأ على قتل غير هذا المقتول وسيتجرأ غيره على القتل، فيكون الخسارة أعظم وأعظم. لكن إذا قتلنا هذا القاتل ارتدع غيره فشرد بهم من خلفهم، وهكذا يد السارق إذا علم أن يده ستسرق ستقطع إذا سرق، هل سيتجرأ على السرقة؟ ما سيتجرأ. وإن تجرأ وقطعت يده غيره يقول كيف أنا أصير مثل فلان بغير يد، كما حصل ذات مرة مجموعة لصوص مسكوا في صنعاء وقطعت أيديهم وعلقت أمام الناس، علقت أمام الناس، هذا كان فيه يعني زجر وخفت السرقات، وكان هناك عدوان. أعلم به، سمعت به، أظن قبل 10 سنين أو أكثر أو 15 سنة. هكذا في السبعينات. سبحان الله. قال: فآية الرجم نزلت وقرأها الصحابة رضي الله عنهم وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. فآية الرجم ليست موجودة، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت، والرجم لم يرفع كحكم شرعي، إذن هذا نسخ اللفظ دون الحكم. طيب، بعد الأذان إن شاء الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن يزداد تعبد الناس به؟ لأن تلاوة القرآن عبادة. قال: نقول الفائدة والله أعلم هي بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه، بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله، فلهذا تبين أن الذين ما عندهم امتثال رفضوا هذا الحكم، رفضوا هذا الحكم. من أمثال القرضاوي الذي يقول هذا الحد أنا، يعني يقول لا يؤمن به أو لا يقول به ولا يعتقده، فهذا كلام باطل وهذا ليس حجة، بل هذا الرجل مذموم عند أهل العلم، فعنده من هذه الهفوات الكبيرة. كان العلامة الألباني يقول: أقرض قوله هذا، وكان الإمام الوادعي يقول: قرض الله شفتيه، أي قطعهما. قال: الفائدة والله أعلم هي بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه، وبيان فضيلتها ومزيتها وميزتها على من سبق من الأمم، لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، يعني لفظه وحكمه باق، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل اليهودي الذي زنى بامرأة وأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجد حكما دون الرجم، فأمر برجمهما، فقالوا: هذا ليس عندنا، يعني قالوا: هذا ما هو في ديننا وليس في كتبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتوا بالتوراة، أتوا بالتوراة. فلما أتي بالتوراة جعلوا يغطون على آية الرجم حتى لا تقرأ، ثم قرأت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه، فأمر بهما فرجما. قال ابن عمر: فكان ذلك اليهودي كان يجنى على اليهودية، أي يغطي عليها من الحجارة، وكلاهما رجم بالحجارة حتى مات. الشاهد أنهم كتموا وأنكروا مع وجوده لفظا في كتبهم والحكم باقي، وهذه الأمة نسخ لفظه وبقي حكمه، مع هذا يقام هذا الحد. قال: إذن الفائدة بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله، وإن كان منسوخ اللفظ، ولا تستكبر عن حكم الله أبدا ولو لم يكن أمام عينها. الثاني: نسخ الحكم. الأول ما هو؟ نسخ الرسم دون الحكم. الثاني: نسخ الحكم دون لفظه، نسخ الحكم دون لفظه، اللفظ باق والحكم منسوخ، يعني نسخ الحكم واللفظ باق. ومنه آية الصيام وآية المصابرة، فالمنسوخ باق لفظه. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا نسخ الحكم لكن اللفظ ما زال باقيا. وهكذا في شأن الاختيار في الصيام أو الإطعام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فكان الإنسان مخير بين أن يصوم بين أن يطعم مسكينا، ثم بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: والفائدة من بقاء لفظه زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر. ثانيا: تذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكرون بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل. الثالث من ماذا؟ من أقسام النسخ، من حيث الناسخ والمنسوخ. نسخهما معا يعني التلاوة والحكم، ومثلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة، قالت رضي الله عنها: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. بمعنى أن بعض الناس ما كان بلغه الحكم فما كان يظن أنها ما زالت من القرآن مع أن قد نسخت. قال: فمن حيث اللفظ ليس في القرآن أن الرضاع 10 رضعة، وأما الحكم فقد انتقل إلى 5، إذن هذا منسوخ في لفظه وحكمه. إذن فالعشر فيها نسخ اللفظ والحكم، والخمس فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. إذن صار النسخ ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه. ثم ذكر له تقسيم آخر، هذا سيطول إن شاء الله في درس آخر. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك.